لا يزال كلام في الرأي الثاني المنسوب للصدوق الأب، واختاره الصدوق الابن في المجالس، وحاصله لزوم المسح من المرفقين في التيمم. وقلنا أنه يرد عليه بقرينة الطائفة التي استدل بها للمشهور، طبعا استدل له بجملة من الروايات، استدل لرأي الصدوقين بجملة من الروايات، حاصلها أنه أنها ظاهرة في لزوم المسح من المرفقين، حيث نقلت فعل للإمام، وفعل الإمام في مقام التعليم ظاهر في الوجوب. لكننا قلنا أنه يرد عليها بقرينة الروايات المستدل بها للمشهور بحملها على الاستحباب، وأشكل السيد الخوي رحمة الله عليه على ذلك، وأجبنا عن إشكاله. وقلنا لو سلمنا بإشكال السيد الخوي رحمة الله عليه أو أغمضنا الحمل على الاستحباب، فتصل النوبة إلى المرجحات. والمرجح الأول هو القرآن الكريم، حيث قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والباء مقدرة في الأيدي، والباء للتبعير بضميمة صحيحة زرارة التي تحدثت عن أن الباء في الآية الكريمة للتبعير، وأنه أن الواجب في التيمم هو مسح بعض ما يجب غسله في الوضوء. وقلنا أنه يمكن أن يقال أن هذا المرجح ليس بتاما، وذلك لأن القرآن الكريم قال: سلمنا أن الباء للتبعير ولو بضميمة صحيحة زرارة التي وردت في الجزء الثالث صفحة 364 الباب 13 الحديث الأول، ولو بضميمة هذه الصحيحة الباء تدل على التبعير، لكن غاية ما تدل عليه أن الواجب مسحه هو بعض اليد، والمسح من المرفقين يصدق عليه أنه بعض اليد، لأن اليد العرفية هي من المنكبين، والمسح من الزاند يصدق عليه أنه مسح لبعض اليد. وبالتالي فالعلاقة بين الآية والطائفتين على حد سواء، فهذا المرجح ليس بتام منه. لكن يمكن أن يرد على ذلك أننا ما دمنا نعتبر أن صحيحة زرارة هذه إضافة مفسرة لما في الآية الكريمة، فصحيحة زرارة ظاهرة في أن الذي يجب مسحه في التيمم هو أقل مما يجب غسله في الوضوء. قالت الرواية: فلما أن وضع الوضوء أو وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت أو أثبت بعض الغسل مسحا، يعني ما يجب غسله من اليد في الوضوء في التيمم الثابت مسح بعضه وليس بكامله، يعني معناه أن الصحيحة فهمت أن الإمام يفسر الآية الكريمة بأن الواجب مسحه في التيمم هو أقل من المرفقين. وحيث لا يوجد احتمال آخر وفق الطائفتين إلا أن يكون المسح من الزند، فتكون الآية الكريمة مرجحة للطائفة التي أوجبت المسح من الزند. الآية الكريمة بنفسها قلنا أنه يمكن التشكيك في دلالتها على التبعيض حتى، لكن بضميمة الصحيحة الزرارة تدل الباء على التبعيض، وبضميمة الصحيحة الزرارة تكون الرواية تكون الآية بهذه الضميمة ترجح الطائفة التي توجب المسح من الزن، لأنها ماذا قالت؟ قالت فلما أن وضع الوضوء أو وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت أو أثبت بعض الغسل مسحا، وحيث أن بعض الغسل مسحا يعني أقل من الغسل من المرفقين، لأن الواجب غسله في الوضوء هو من المرفقين، وحيث أنه لا يوجد قول آخر وفق الطائفتين بغض النظر عن الأقوال الأخرى، نحن نجمع بين هذين الطائفتين، وحيث أنه القول الآخر هو من الزن، فتكون الآية مرجحة للطائفة التي استدل بها للمشهور، وهي القائلة أن المسح يجب أن يكون من الزن من مفصل الكف والذراع. هذا في المرجح الأول. إذا أغمضنا النظر عن ذلك وشككنا، والتشكيك منشأه أن البعض يرى أن صحيحة زرارة، لعله يرى، لم أجد، من حقه أن يرى أن صحيحة زرارة تقف في مرتبة واحدة بين الروايات، هي دالة على التبعيض، واضح، هي دالة على أن الواجب مسحه هو بعض اليد وليست حاكمة على الطائفتين. قد يقال هكذا، قد يقال هكذا، وحينئذ ليس فيها شيء زائد بحيث تجعل من الآية الكريمة مرجحة للطائفة التي أفادت إن المسح من الذنب. يمكن أن يناقش بذلك وإن كان عليه رد. أقول بسبب هذه الدغدغة إذا أغمضنا النظر عن المرجح الأول فتصل النوبة إلى المرجح الثاني. ما هو المرجح الثاني؟ أن الطائفة التي استدل بها للمشهور وهي أن المسح من الزند تخالف العامة فترجح على الطائفة الموافقة لهم بدعوى أن الطائفة الموافقة لهم هي القائلة بأن المسح من المرفقة. المرجح الثاني تفصيله إن أبا حنيفة الذي عاش بين سنتي 80 هجرية و 150 هجرية والشافعي الذي عاش بين سنتي 150 هجرية و 204 هجرية، هؤلاء هذان الفقيهان العاميان يقولان بأن المسح في التيمم يجب أن يكون من المرفقين، وبالتالي فالروايات التي أفادت أن المسح من الزند تخالف هذين الفقيهين فترجح على الطائفة التي تفيد أن المسح لابد أن يكون من المرفقين. أنقل عبارة العامة أولاً ثم أناقش ذلك. قال في موسوعة الفقه الإسلامي والقضاء المعاصرة للدكتور وهب الزحيلي دار الفكر دمشق الطبعة الثالثة 213-2013 الجزء الأول صفحة 507-508 قال للفقهاء رأيان في كيفية التيمم. لفقهاء العام، الأول رأي الحنفية والشافعية التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا رأي الأحناف والشوافعي، رأي أبي حنيفة والشافعي، وهو ما روى أبو إمامة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وأما حديث عمار الدال على الاكتفاء بالكفين فيتأول على أنه مسح كفيه إلى المرفقين، ما ليش شلون تقول هيك شيء؟ طبعا أكو خلل بالاستدلال بحديث عمار من جهتين عندي العام. أولا هم ما يرمون مسح كفيه، يرمون مسح يديه ويحملون على الكفين، لأنه اليد في آية السرقة من بمعنى الكف. هذا الخلل الأول، ليش اليد بمعنى الكف؟ في السرقة بمعنى الكف ولها معاني متعددة. هذا واحد. اثنين بعد ذلك يقول مع أنه بمعنى الكف لكن يتأول بمعنى أنه مسح من المرفقين. ليش تأول؟ شنو القرينة مثلا؟ قال بدليل حديث أبي إمامة. خب ليش حديث أبي إمامة حاكم؟ لو يتعارضا لو جمعون جمع عرفي، هاي طريقة جمع عرفي واضح. قال بدليل حديث أبي إمامة وابن عمر. الرأي الثاني رأي المالكية والحنابلة، مالك عاش بين سنتي 93 هجرية و 179 هجرية، وابن حنبل عاش بين سنتي 164 هجرية و 241 هجرية. رأي المالكية والحنابلة التيمم الواجب ضربة واحدة يمسح بها وجهه بباطن أصابعه ثم كفيه براحتيه لحديث عمار، يعني يمسح كفيه براحتيه وجهه بباطن أصابعه، أما كفيه فيمسح براحته. لحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين، لأن اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة. والأكمل عندهم عند الحنابل والموالك خروجا من خلاف من أوجبه ضربتان يمسح بالثانية يديه من المرفقين. إذن المرجح الثاني يدعى أن الروايات التي صدرت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام القائلة بأن المسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع محمولة على التقية. لماذا محمولة على التقية؟ جابوني لأن لأحد آراء العامة، لأن أبا حنيفة والشافعي يوجبان المسح من المرفق، ولكن يرد على ذلك. أنتم ترون أن مالك وابن حنبل يريان كفاية المسح للكفين، والروايات التي أفادت وجوب المسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع كانت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام الذي عاش بين سنتي 80 هجرية و 148 هجرية، يعني عاصره من فقهاء العامة أبو حنيفة ومالك. أبو حنيفة عاش بين 80 هجرية إلى 150 هجرية، ومالك الذي عاش بين سنتي 93 هجرية و 179 هجرية بقي بعد الإمام لكنه عاصر. السؤال هو لماذا يتقي الإمام من أبي حنيفة ولا يتقي من مالك؟
المشهور انه المشهور الكوفي، رأي الكوفي على
جاي مو المشهور
مذهب الرسم
صاغة ثانية. ماكو مذهب رسم، ما كان مذهب رسم. الأنصاف فقهاء العامة الأربعة ليسوا فقهاء سلطان، هذه دعاوى. لا لا، تلامذتهم فقهاء سلطان، لكن أبو حنيفة وقف مع زيد في ثورته ضد الأمويين وأمده بالمال، ولذلك شوفونتم الزيدية عقيدتهم الشيعية وأن كان فيها انحراف لكن فقههم حنفي. ومالك أرسل علي المنصور وطلب منه أن يفرض كتاب الموطأ على المسلمين فلم يقبل. وأحمد بن حنبل ضربه بالصوف في محنة، في قضية محنة القرآن. والشافعي معروف مو فقط سلطان، نضع الأشياء ما اتبعوا الطريق الحق بحث آخر صحيح. فما كان مذهب رسمي، ما كان. السؤال هو لماذا القائلان بأن المسح من المرفقين هما أبو حنيفة والشافعي، والشافعي لم يعاصر الإمام. الكلام في التقية من أبي حنيفة، لكن في نفس الوقت الذي كان أبو حنيفة يفتي بوجوب المسح من المرفقين، كان مالك يفتي بوجوب المسح من الزنا. فلماذا يتقي الإمام من أبي حنيفة ولا يتقي من مالك؟ نعم، قد يقال أن هذه الروايات كانت عند وجود الإمام في الكوفة، وكان أبو حنيفة فيها ومالك في المدينة، فاتقى الإمام من هو أقرب إليه. لكن هذا شعر يمكن أن يرد عليه أن الإمام كان يعلم بأن مالك يفتي بوجوب المسح من الزن، وكان بإمكانه الاحتجاج بذلك على من يشكل عليه من العامة. الإمام حينما يشكل عليه بأنه لماذا تفتي بذلك، بل العامة لعلهم يدرون إن فقيه المدينة العامي يفتي بذلك، التقية لابد أن نتوقف عندها عند حد الضرورة. التقية إما مداراتية وإما خشيتية، ولا تتصور الحال في كلا الأمرين. أما المداراتية فمن الممكن أنه الإمام ليش يربح جهة على حساب جهة أخرى، وأما الخوفية فيمكن أن يدافع عن نفسه أنه يوجد فقيه في المدينة. هذا رأي فقهاء المدينة يمكن أن يقول لا. إذن طبعا هذا كله، إذن المرجح الثاني ليس بتاما على نظرية المشهور في التقية التي تشترط أن يكون الرأي العامي مشهورا إلى زمن الإمام، قبله إلى زمنه، وهذا الرأي العامي ليس هو المشهور، بل هو يقف إلى طرفه الآخر رأي يوافق رأي الإمامية لو كان رأيهم المسح من الزن. وكذلك على رأي السيد الحائري الذي لا يشترط أن يكون الرأي معاصرا للإمام ولو كان بعد ذلك، لكن يشترط فيه أن يكون مشهورا عندهم على الأقل، وهذا الرأي ليس هو المشهور. كيف يكون مشهورا مع وجود فقيهين كبيرين من العامة لا يقولان به، هما مالك وابن حنبل؟ نعم، هذا الإشكال لا يرد على نظرية الشيخ البحراني، شيخ البحراني لا يشترط حتى وجود قائل بمضمون بمضمون الرواية المخالفة التي أطلقها الإمام لإيقاع الكلام بين الإمامين، لا يرد، صحيح لا يرد. ويمكن أن يقال على نظرية البحراني أن الرأي المشهور عند الشيعة هو المنصور وهو المسح من الزان، والرأي الآخر قاله الإمام لإلقاء الخلاف بين الشيعة لفترة ثم أوصل جوا عاما بخلاف. إذن في المرجح الثاني ليس بتاما، ويكفي تحقق المرجح ال
أي الآراء العقشة تتبنى السلطان
ما متبنى السلطان، هذا رأي ما متبنى. ولذلك أنا دائما أقول القدر المتيقن من الأخذ بالتقية هو في الآراء السلطانية، التقية من الآراء السلطانية، الآراء التي شكلت شعارات للسلطة. ولا يجي واحد يقول في طهارة الخمر نحمل الروايات التي تفيد الطهارة على التقية خوفا من السلطان لأنه كان يشرب الخمر، لكن الإمام ما قال حلال، تمام، غاية ما تفيد هذه الرواية الطهارة. لو كان يخشى السلطان المفروض يقول حلال وهو لم يقل، شدد على الحرم. مو هيك التقية تأخذ شعارات، كنت تدقق وفق المبادئ. على كل حال، إذن فالمرجح الثاني ليس بتاما، والمرجح الأول هو التام. إذا أغمضنا النظر عن المناقشة في أن علاقة الآية بالطائفتين على حد سواء، ويمكن أغمض النظر عن هذه المناقشة بضميمة صحيحة زرارة، يمكن جدا إلى حد الظهور أن الصحيحة صالحة لتفسير الآية بحيث تكون الآية مرجحة للروايات القائلة بأن المسح من الزاد، يمكن ذلك. لكن سؤال للتدريب الآن ليس ناجزا، لو قلنا بأن حمل المشهور للروايات التي أفادت أن المسح من المرفقين بحمل الروايات القائلة بأن المسح من المرفقين على الاستحباب ليس بتام، لإشكال السيد الخوي. لو قلنا أفترض إحنا ردينا إشكال السيد الخوي وقلنا بأن المرجح الأول ليس بتام، استقر التعارض، والمرجح الأول ليس بتام. لماذا ليس بتام؟ لأن علاقة الآية بالطائفتين على حد سواء إذا أغمضنا النظر عن صحيح الزرار، قاعد هم ألخص البحث هم أفترض التعارض. وقلنا بأن المرجح الثاني ليس بتام، فما هو الموقف؟ تساقطت، ما عندي بعد
لا هو ثلاث اختيارات، تساقط اختيار او
ايه، فما هو الموقف؟ قد يقال هذه بعد صناعة فقاهتية قلتها هنا لانه اكو دغدغة في الحمل على الاستحباب، اكو دغدغة في المرجح الاول، أكو مناقشة تامة في المرجح الثاني. أقول لو توصلنا لها أنه لا
مرجح،
الحمل على الاستحباب تام ولا مرجح لإحدى الطائفتين تام، فما هو الموقف؟
سوى مثل عمار.
قد يقال إن القدر المتيقن هو المسح من الزنب باعتباره أحد القولين المستفادين من الروايات، وما زاد تجري فيه أصالة البراءة، قد يقال هكذا، وبالتالي النتيجة مع المشهور لصالح المشهور. لكن يمكن أن يقال أنه يحتمل أن وجوب المسح من الزان بشرط لا، بشرط عدم الزيادة، ووجوب المسح من المرفق بشرط عدم النقيصة، وبالتالي فالتعارض مستقر وتتساقط الطائفة. هذا الاحتمال موجود لو مو موجود؟
موجود.
وقد تقول بعد التساقط نرجع إلى العموم الفوقاني، والعموم الفوقاني هو الآية الكريمة الدالة على التبعير. بوجوهكم وأيديكم، بعض اليد. لكن يمكن أن يقال أن لا وضوع في هذا العموم الفوقاني. ما هو المراد من البعض؟
هل هو من المرفق أو من الزن؟
هل هو من المرفق أو هو من الزن؟ نستطيع أن ننفي أنه من المرفق بصحيح الزرار، لكن هل نستطيع أن نجزم أنه من الزن بعد تساقط الطائفتين؟ واضح؟ لا نستطيع.
نعم.
ماكو الفينال هسه نفيت بالأول، قلت بعد احتمالي أن ماكو أقل وأكثر. المطلوب إما الزن بشرط عدم الزيادة، إما من الزن بشرط عدم الزيادة، أو من المرفق بشرط عدم النقيص.
نستفيد الجامع من لحاظ الآية.
ها؟
نستفيد الجامع يعني مطلوبية المسح من لحاظ الآية.
مطلوبية المسح واضح، ما عندنا مشكلة.
أقل ولا أكثر من ثلاثة روايات.
بالتحديد. وين الروايات؟
سقطت الروايات.
بعد التساقط.
لا قبل التساقط ما عندنا. لا ما في التساقط انتهينا. زين. وقد يقال إذا نتيجة البراءة ليست بسليمة، والعموم الفوقاني ليس بتام وواضح. قد يقال بجريان أصالة الاشتغال فيجب المسح من المرفقين. للشك بتحصيل المسح من الزند للطهارة. قد يقال هكذا، أننا الآن نريد الطهارة الترابية، نشك أن المسح من الزند يحصل الطهارة الترابية أو لا يحصل، شك في المحصل، فتجري أصالة الاشتغال ومقتضاها المسح من المرفقين. لكننا قلنا أنه يحتمل أن المسح من الزند بشرط عدم الزيادة، فما هو الحل؟
تخيير بعد تخيير.
لا نتكلم في الاحتياط، ما بتخيير بعد، تخيير بيننا
بالزند أو
بالمرفق.
منين هو مهاجمين بعد هو مبرد.
لعل الأحوط هو ما قلناه في باب مسح ظاهر القدم في الوضوء، طبعا هذا كله افتراض، وهو أن يقال إن الأحوط هو المسح من الزند بنية كونه الواجب، مع المسح من المرفق إلى الزند لاحتمال كونه مطلوبا.
باب مقدمة علمية.
لا مو بمقدمة.
مقدمة
علمية فوق الكف.
كمشط القدم.
رجع المطلوب.
مشط القدم.
المسح من الزندي.
هذا واجب.
واجب.
إلى أطراف الأصابع.
هذا قدر متيقن.
قدر متيقن. بنية كونه الواجب. والمسح من المرفق إلى الزند لاحتمال كونه مطلوبا. وأما الزائد عن المرفق فينفى للإجماع المركب القائم على نفيه، لأنه وإن اختلف القولان لكنهما أجمعا على نفي الزائد عن المرفق. واضح؟
صار تعدد بالنية يا شيخ.
كيف انت
هذا واجب على سير شيء دخول جبريل في نية الرجاء.
قلنا بالقدم الأحوط وجوبا، نتيجة اللي وصلنا لها أنه المسح إلى قبة القدم وبنية كونه الواجب، والاستمرار بالمسح إلى المفصل لاحتمال كونه مطلوبا. والهنا الاستمرار بنحو الاحتياط الوجوبي
بنية الرجائي
بنية الاحتياط لا مو بنية احتمال كونه مطلوبا لكن احتياطا وجوبيا هذا كله في القول الثاني هذا صناعة أما مختار الصدوق رحمة الله عليه في من لا يحضره الفقيه من وجوب المسح من فوق الزند قليلا هكذا اختار الصدوق شنو نقلنا عبارته الراجع عبارته مهمة الراجع عبارة الصدوق قال فإذا تيمم الرجل في من لا يحضره الفقيه الجزء الأول صفحة 104 للوضوء ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ثم نفضهما ومسح بهما جبينه وحاجبيه ومسح على ظهر كفيه بعد ما قال من فوق الكف هذا وين في التيمم بدل الوضوء وإذا كان التيمم للجنابة يعني بدل الغسل ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ثم نفضهما ومسح بهما جبينه وحاجبيه ثم ضرب يديه على الأرض مرة أخرى ومسح على ظهر يديه فوق الكف قليلا هذا رأي تفصيلي للشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه أنه إذا كان التيمم بدل الوضوء فالواجب هو مسح الكفين من الزند وإذا كان التيمم بدل الغسل فالواجب هو مسح الكفين وفوق الكفين قليلا يعني فوق الزن هذا الرأي استدل له بصحيحة أبي أيوب الخزاز المتقدمة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 358 الباب 11 من أبواب التيمم الحديث الثاني قال وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى تكلمنا في السنة عن يونس محمد بن عيسى من هو إنه مشترك بين حسن وبين صحيح ويوجد خلاف في توثيق أحدهما تذكرون تناولته مفصلا ولذلك تجدون صاحب المستمسك يعبر عنها مصححة وليس الصحيح عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله قال سألته عن التيمم فقال إن عمارا إلى أن قال فقلت له كيف التيمم فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا فوق الكف قليلا ومثلها الحديث الرابع في صفحة 359 نفس المصدر قال محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان أيضا مرت الرواية قائلا عن قال ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا كيف نعمل بهاتين الروايتين نقول هاتان الروايتان لا بد من حملهما على أنه يجب المسح فوق الكف قليلا من باب المقدمة العلمية بقرينة من؟ بقرينة الروايات المستدل بها على رأي المشهور الصريحة بكفاية المسح على الكفين وعدم مسح الذراعين بشيء واضح لكن قلت الصدوق لا يقصد ذلك الصدوق لا يقصد وجوب المسح فوق الكف قليلا من باب المقدمة العلمية بدليل من؟ بدليل التفصيل أنه فصل بين التيمم بدل الوضوء وتيمم بدل الغسل وأوجب ذلك في التيمم بدل الغسل ولو كان يقصد المقدمة العلمية فلا فرق بين التيمم بدل الوضوء والتيمم بدل الغسل من هذه الناحية لا فرق هو لا يقصد ذلك يقصد الوجوب النفسي للمسح فوق الكف قليلا في التيمم بدل الغسل. لكن الدليل المستدل له به بقرينة الروايات المستدل بها على رأي المشهور يحتمل فيه أن المراد به وجوب المسح فوق الكف قليلا من باب المقدمة العلمية. هذا التفصيل لم يوجد في الرواية، إلا أن يقال بأن التفصيل استفاده الصدوق من مورد الروايتين، حيث إن عمار كان في جنابة من تبيني هاي، إلا أن يقال ذلك. فإذا قلنا أنه توجد خصوصية للتيمم بدل من الجنابة، حينئذ تكون هاتين الروايتين دليلا للصدوق في هذا التفصيل. ولكن حيث أن الاحتمال يبطل الاستدلال لصراحة الرواية التي قالت ولم يمسح الذراعين بشيء، فنحمل هاتين الروايتين على المقدمة العلمية. الرواية صحيحة زرارة وين كانت بها مصدر؟ حديث الخامس. ولم يمسح مطلق الرواية، وذكر التيمم وما صنع عمار، لا وما صنع عمار ذكر، فقال ولم يمسح الذراعين، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه كفيه ولم يمسح الذراعين بشيء. شو أنت بقول؟ مزيد من التدقيق. لو كانت هذه الرواية مطلقة بأنه لم يمسح الذراعين بشيء بنحو في التيمم، يمكن أن يقال إن صحيحة أبي أيوب والصحيحة الأخرى الحديث رقم 4 صحيحة داود بن نعمان تقيد هذا الإطلاق، فتكون الكيفية في التيمم بدل الوضوء من الزند، بينما في التيمم بدل الجنابة فوق الزند قليلا. ولا تعارض حتى يقال أنه بقرينة صحيحة زرارة ولم يمسح الذراعين بشيء نحمل رواية أبي أيوب الخزاز وداود بن النعمان على المقدمة العلمية. لو كانت صحيحة زرارة مطلق، لكن صحيحة زرارة ماذا قال؟ قالت سألت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار، إذن هي أيضا ناظرة إلى التيمم بدل الغسل، قال ولم يمسح الذراعين بشيء، فيوجد تعارض في نفس المورد، فبقرينة صراحة صحيحة زرارة تحمل صحيحة أبي أيوب الخزاز على من؟ على أنها أن الواجب مسحه فوق الكف من باب المقدمة العلمية. واضح؟ أما الصدوق فهو لا يذكر ذلك، لا يقصد ذلك. وإن كان صاحب المستمسك قال وما في صحيح داود بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا ونحوه، مصحح أبي أيوب الخزاز محمول على كون المسح كذلك من باب المقدمة، وإن حكي عن ظاهر الفقيه الفتوى به، ولعله محمول على ذلك أيضا. عبر بلعله صاحب المستمسك، يعني يقصد أن الصدوق يقصد ذلك أيضا، لعله يقصد ذلك أيضا. لا، بعيد أنه يقصد ذلك، بعيد أنه يقصد أن ذلك من باب المقدمة العلمية. ليش؟ للتفصيل، والتفصيل لا فرق فيه بين الغسل، بين التيمم بدل الغسل وتيمم بدل الجنابة بدل الوضوء في باب من جهة المقدمة العلمية. هذا كله الرأي الثاني المخالف. بقي الرأي الثالث والتطبيق يأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وعلى آله.